بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل الدخول في الدرس أيها الإخوة، هناك عدة أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بموعد الدرس، يعني عامة الإخوة أو كلهم اختاروا أن يكون موعد الدرس يوم الثلاثاء بعد المغرب، يعني لأمور عدة، منها مناسبة الوقت للأخوة ثانيا والأخوات كذلك، ثانيا لأن في يوم الخميس محاضرات عامة تكون، والكثير يرغب في حضور تلك المحاضرات العامة، وأيضا بسبب ارتباط العديد من الأخوة والأخوات ب يعني الأسر والأهل والأرحام. فلذلك سيكون الدرس من الأسبوع القادم من يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى. ويعني من يتعذر عليه الحضور يوم الثلاثاء، الأخ عبد الله الكمالي الله يحفظه سيبدأ في درس في شرح كتاب التوحيد من الغد بعد صلاة الفجر. لكل جمعة بعد صلاة الفجر سيكون هناك شرح لكتاب التوحيد في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. والأمر الثالث، كان في آخر درس أخذناه قبل الإجازة واجب يا أبو عبد الرحمن، تذكر؟ وكان في خصوص ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قرر أن أمر الشهوة أشد من أمر الشبهة، وطلبنا أن يكون هناك بحث. الشيخ قرر، طلبنا أن يكون هناك بحث من الأخوة في خصوص المسألة هذه، يعني ونقل كلام العلماء في خصوص الموضوع هذا، وأن الشهوة أمرها أعظم من الشبهة. والأمر الثاني، مقالة البدعة بريد الكفر، أو المعاصي بريد الكفر، من قائل هذه المقالة؟ والأمر الثالث فيما يتعلق بالسؤال الأول أيضا، هل هناك يعني موضع آخر للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيه يعني تقرير هذا الأمر الذي ذكره؟ هذه ثلاثة أشياء يعني قلنا يعني يا حبذا أن الإخوة يبحثون ويقرؤون فيها. أرسلت إحدى الأخوات يعني شيء من هذا. أما بخصوص السؤال الأول، أيهما أشد على المرء، الشبهات أو الشهوات؟ فقالت رفع إلى المفتي، مفتي المملكة العربية السعودية، السؤال السابق وجاء جوابه عليه كالآتي. قال حفظه الله: والله هي كلها خطيرة، كلها ضارة، لكن الشبهات أشد، لأن الشبه أحيانا قد يعتقدها حقا وهي باطل، ولهذا قالوا توبة المبتدع صعبة. صاحب الشهوة قد تنقضي شهوته، قد يغنيه الله تعالى عن شهوته، لكن صاحب البدعة ربما تعبد بها وظنها حقا واعتقدها، وهذه مصيبة، ولهذا الشيطان يفرح بالبدعة أعظم من فرحه بالشهوة، وكل ذلك خطر، إلا أن أمر الشبهة أعظم. طبعا هذا يخالف إيش ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ونقلت عن ابن القيم في إغاثة اللهفان أنه قال: والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات. بخصوص تقرير الشيخ لهذه المسألة في موضع آخر، تقول إنها لم تجد نقلا عن الشيخ في هذا. أما من قائل تلك المقالة البدعة بريد الكفر أو المعاصي بريد الكفر، تقول العبارة السابقة ذكرها ابن تيمية في بعض كتبه دون عزو، واكتفى بقوله قال بعض السلف. نعم، هذا ما يتعلق بالواجب المذكور. أما ما يتعلق بالشرح الكتاب، قد وقفنا في الدرس الماضي عند آخر أمر ذكره الشيخ رحمه الله من الأمور التي يقع فيها الغلو، أو في مجالات الغلو، وهو الغلو في العادات. تفضل يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء أن سبب خلق بني آدم وتركهم الدين والغلو الصالحين. قال الشارح رحمه الله: وأما الغلو في العادات فإذا كانت هذه العادة يخشى أن الإنسان إذا تحول عنها انتقل إلى التحول في العادة إلى التحول في العبادة.
ركزوا في القراءة يا أخوة، ركزوا في القراءة لأني سأسأل. نعم.
فهذا لا حرج أن الإنسان يتمسك بها ولا يتحول إلى عادة جديدة، أما إذا كان الغلو في العادة يمنعك من التحول إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى فهذا من الغلو المنهي عنه. فلو أن أحدا تمسك بعادته بأمر حدث أحسن من عادته التي هو عليها نقول هذا في الحقيقة غالب ومفرط في هذه العادة. وأما إن كانت العادات متساوية المصالح لكنه يخشى أن ينتقل الناس من هذه العادة إلى التوسع بالعادات التي قد تخل بشرف أو دين فلا يتحول إلى العادة الجديدة.
نعم. هذا هو أحد الأمور التي يقع فيها الغلو، وهو الغلو في العادات. إذا تأملنا كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه نجد أنه يقرر أن للانتقال بين العادات لها أحوال ولكل حالة حكم. فكم حالة من يعني فكم حالة للانتقال بين العادات من خلال ما قرأتم أو سمعتم؟ 2 3 4 5 2 وين؟
الأول ألف الأول حالة اللي عليها القوم، العادة اللي عليها القوم، وهو
لا العادات كل القوم عليها.
هو ده غلو في العادة دي يكون مفرط.
طيب الغلو في العادة زين، طبعا هذا سيأتي. إيش ضابط الغلو في العادة؟
ضابط الغلو في العادة
هي.
هو ما عليه يعني لو الناس مستقرة على عادة معينة
أيوة.
هو تغالى فيها يبقى هو
كيف تغالى فيها؟
يعني
مش إيش مش مش أبو حسن كم حالة؟ 3 حالات. طيب شو الحالات؟
أن يتمسك بالعادة.
أيوة.
ولا يرضى أن ينتقل أو يغيرها.
جيد.
والحالة الثانية.
أيوة.
إذا رأى أن هناك عادة ثانية يعني أفضل من العادة الأولى.
جيد.
فيغير العادة الأولى.
جيد. أحسنت. أيوة.
والعادة الثالثة.
أيوة.
إذا تمسك بعادة أن تغييره قد يحدث تشويش من الناس
أو غيره فيتمسك يعني يرجع إلى مصالحه. أيوة جيد أحسنت. إذن من خلال كلام الشيخ نستفيد أيها الإخوة أن للانتقال بين العادات 3 حالات حسب ما قرر الشيخ ولكل حالة حكم. الحالة الأولى أن يكون الانتقال من عادة إلى عبادة، أن يكون الانتقال من حالة من عادة إلى عبادة. قال الشيخ حكمها إيش؟ لا حرج على الإنسان يتمسك بها ولا يتحول إلى عادة جديدة، لأن هذه العادة تنقله إلى عبادة، فيترك عادته التي هو عليها وينتقل إلى عبادة وقرب إلى الله عز وجل. الحالة الثانية أن تكون العادة مانعة من التحول إلى عادة جديدة هي أفيد وأولى من العادة التي هو عليها، وهذا من حيث الحكم كما قال قرر الشيخ منهي عنه وهو من الغلو. قال فهذا من الغلو المنهي عنه. ولو قيل لنا ما ضابط الغلو في العادات؟ فالجواب نقول ضابط الغلو في العادات حسب ما قرر الشيخ رحمه الله: إذا كان التمسك بالعادة يمنع من الانتقال إلى عادة هي أفيد وأولى من العادة التي هو عليها. فإذا كان التمسك بها يمنع من ذلك فهذا هو الغلو في هذه العادة. الحالة الثالثة أن تكون العادة القديمة والعادة الجديدة التي عليها الناس متساوية من حيث إيش؟ المنفعة والمصلحة، متساوية من حيث المنفعة والمصلحة، لكن كما قرر الشيخ يخشى أن يكون الانتقال يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى الإخلال بالشرف والدين. قال الشيخ في حكمها: فهنا لا يتحول إلى عادة جديدة. هذا يعني باختصار ما يتعلق بهذا الباب من أبواب الغلو، وهو الغلو في العادات. نعم، ننتقل بعد هذا أخواني إلى المسألة الحادية عشرة. نعم.
قال: المسألة الحادية عشرة، مضرة العقوب على الفضل التي يعمل الصالح. فالمضرة الحاصلة هي أنها تصل إلى عبادته، ومثل ذلك ما لو قرئ القرآن عند قبر رجل صالح أو تصدق عند هذا القبر تعتقد أن لذلك مزية على غيره، فإن هذا من البدع، وهذه البدع قد تؤدي بصاحبها إلى عبادة هذا القبر.
نعم، وسيأتي إن شاء الله لهذه المسألة باب مستقل، وهو الباب القادم، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هذه المسألة متعلقة بالباب القادم. نعم.
الثانية عشرة، معرفة النهي عن التماثيل والكلمة في إزالتها. التماثيل هي صور على مثال رجل أو حيوان أو حجر، والغالب أنها تطلق على مصنوعة يعبد من دون الله، والحكمة في
إزالتها سد. نعم، معرفة النهي عن التماثيل، النصوص في هذا كثيرة جدا، وسيأتي باب مستقل وهو باب ما جاء في المصورين في هذه المسألة. ويقول الشيخ يعني معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، الحكمة في إزالتها هي ماذا؟ سد ذرائع الشرك، ولهذا كان الوعيد شديدا على من يصنع التماثيل. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغير علم، أو مصور يصور التماثيل. هؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم.
الثالث عشر، معرفة عظم هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. أي قصة هؤلاء الذين غلبوا الصالحين وغير الصالحين، لكن اعتقدوا بهم الصلاح حتى تدرج بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله. فتجب معرفة هذه القصة وأن أمر الدنو عظيم ونتائجه وخيمة، فالحاجة جديدة إلى ذلك، وصدقوا عنها كثيرا، والناس لو تدبرت أحوالهم وثبات قلوبهم وجدت أنهم في غفلة عن هذا الأمر، وهذا مطلوب من البلاد الإسلامية.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. قرر الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب أن هذه القصة عظيمة الشأن، ويتبين لنا حقيقة هذا الوصف لهذه القصة إذا تأملناها ووقفنا على ما فيها من فوائد وأحكام ومسائل. فهذه القصة على يعني صغرها من حيث الكتابة، لكن هي من حيث حقيقة الأحكام والمسائل والفوائد التي فيها كثيرة جدا، ولهذا سنقف على بعض الفوائد التي فيها حتى يتبين لنا هذا الوصف من الشيخ رحمه الله لهذه القصة، وأنها عظيمة الشأن وأن الحاجة إليها شديدة مع أن الغفل عنها كبيرة. أقول يتبين لنا هذا من خلال الوقوف على فوائدها ومسائلها. من فوائد هذه القصة أولا التنبيه على مكائد الشيطان، التنبيه على مكائد الشيطان وتدرجه في إضلال بني آدم وطول نفسه في ذلك. عندما جاء الشيطان ماذا فعل؟ قال معبدوا الأصنام على طول، صح؟ شو سوى؟ صوروا. فلاحظوا أنه تدرج في الإضلال وأعطاهم مقاصد حسنة يغريهم بها حتى يصل بعد ذلك بهم إلى ما يريد. هذه فائدة. فائدة ثانية تحريم تصوير التماثيل والتشديد في أمرها والحكمة من النهي عنها، وكما تقدم سيأتي باب مستقل في هذا. وتأملوا كيف أن أمر هذه التماثيل وصنعها إلى أي شيء أدى، إلى انتشار الشرك والعياذ بالله عز وجل، من حين ما وقع الشرك إلى يومنا هذا، وهو مستمر والعياذ بالله، سببه هذه التماثيل. ثالثا من فوائد هذه القصة خطر البدع على الدين وبيان الآثار السيئة المترتبة عليها، وهذا قد تقدم معنا في دروس سابقة في هذا الباب عند بعض المسائل، لأن صنع التماثيل بقصد أن يتقوى الإنسان على طاعة الله هذا بدعة وليس بسبب ووسيلة شرعية، وانظروا إلى أي شيء أدى. رابعا أن البدعة سبب للكفر، أن البدعة سبب للكفر والخروج من الدين والعياذ بالله، وهذا تقدم معنا في المسألة الثامنة. خامسا خطر الغلو في الدين وفي القيام بالأحكام والمسائل، خطر الغلو ومجاوزة الحدود الشرعية في القيام بالأعمال الشرعية، تقدم معنا مجالات الغلو. سادسا من فوائد القصة التنبيه على سلوك الوسائل الشرعية في الترغيب في العبادات والنشاط لها، التنبيه على سلوك الوسائل الشرعية في الترغيب في العبادة والنشاط لها، فتحذيرنا من الأسلوب الذي قام به هؤلاء وهو صنع التماثيل لأجل التنشط العبادة. أقول تحذيرنا من هذا الأسلوب، يعني ماذا؟ صرف الهمة إلى العناية بالوسائل الشرعية، وهي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الترغيب وبيان ما للعامل من أجر وثواب ومنزلة وفضل ومكان عند الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. ثامنا أو سابعا، سابعا التنبيه على التعظيم الشرعي للصالحين، التنبيه على التعظيم الشرعي للصالحين، لأن تعظيم الصالحين على قسمين ممنوع ومشروع. فالممنوع هو الذي جاء في القصة، فالذي جاء في القصة من القسم الممنوع فهو تعظيم ممنوع، وقد تقدم لنا فيما أذكر في بداية شرح هذا الباب وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم إلى آخرة، تقدم معنا عقيدة أهل السنة في الصالحين موقفهم من أهل الخير والصلاح. ثامنا أن حسن القصد لا يبرر فعل المحرم، أن حسن القصد وسلامة النية لا يبرر ويجوز فعل المحرم. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ صنعوا التماثيل لأجل أي شيء؟ لأجل أن يتذكروا أفعالهم فينشطوا للعبادة. فهذا نية حسنة في الظاهر، لكن هذه النية الحسنة لا تبرر أن يصنعوا ما حرم الله لأجل أن ينشطوا لعبادة الله. وهذا تقدم معنا في المسألة التاسعة. عاشرا، أن هذه القصة اشتملت على بيان أن هذه القصة اشتملت على بيان أعظم أسباب انتشار الشرك، وهو محبة الصالحين، المحبة الممنوعة، وهو الغلو فيهم. عاشرا، في هذه القصة إذا تأملناها ونظرنا أيضا في سياق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لها، نجد أن فيها أيضا بيان فضل العلم وأثره في رد الشرك، في رد البدع ومنع الشرك، كما في قوله رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وسيأتي إن شاء الله هذا في آخر الباب أن اتسع الوقت. إذن بهذه الفوائد إخواني ندرك عظم شأن هذه القصة، يعني هذه تنبيهات من القصة، وإلا أهل العلم يعني يفصفصون حقيقة من صح التعبير، يعني ويبينون ما في هذه القصص من أحكام ومسائل عملية، وليست فقط مجرد أمور يعني نظرية، لا، بل أمور تفيد الإنسان في واقعه وحاله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشدة الحاجة إليها. شدة الحاجة إليها لما فيها من المسائل المتقدمة والأحكام السابقة التي تنفع الإنسان في دينه وتصحح مساره في سيره إلى الله عز وجل، وأيضا لما فيها من بيان أعظم سبب من أسباب الهلاك وهو الغلو، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: مع الغفلة عنها. نعم، وهذا واقع. فهذه القصة مع شدة الحاجة إليها وعظم شأنها الناس عنها في غفلة، ولهذا فإن عامة من يطلع عليها ويقرأها قد لا يتفطن إلى أهميتها وضرورة فهمها وما فيها من فوائد وأحكام ومسائل. ولهذا قال الشارح رحمه الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فتجب معرفة هذه القصة. لاحظوا، قال: فتجب معرفة هذه القصة، وأن أمر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة، فالحاجة شديدة إلى ذلك، والغفلة عنها كثيرة، والناس لو تدبرت أحوالهم وسبرت قلوبهم، يعني تتبعت أمورهم واستقرأتها وسبرت قلوبهم، وجدت أنهم في غفلة عن هذا الأمر، وهذا موجود في البلاد الإسلامية وكذا غير الإسلامية. مسألة الرابعة عشرة.
الرابعة عشرة: وهي أعلم العلم قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم مع الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم مؤمن هو أفضل العبادات وأفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. قوله: وأعجب، أي أكثر عجبا وأشد، والعجب نوعان: الأول بمعنى الاستحسان، وهو ما يتعلق بمحمود، كقول عائشة في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبون فيهم في تنعمه وترجله وظهوره وفي جانبه كله.
ممكن تضعون عنوان جانبي: أنواع العجب. فالعجب يعني له إطلاقان كما يقرر الشيخ رحمه الله: إطلاق له تعلق بمحمود وإطلاق له تعلق بمذموم. نعم. الثاني
بمعنى الإنكار، وذلك بما إذا تعلق بمذموم، قال تعالى: وإن تعلق عدم قوله أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وكلام المؤلف هنا من باب الإنكار، وكلام المؤلف هنا عما كان في زمنه، حيث وكلوا عن هذه القصة مع قراءتهم لها في كتب التفسير والحديث، واعتقدوا أن فعل قوم نوح أكبر العبادات، وهذا من أضر ما يكون على المرء أن يعتقد السيئة حسنا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قوله: واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنكم فهو الكفر المبيح للدم والمال، أي من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه مقرب إلى الله فهذا كفر مبيح لدمه وماله. هذا ما أراد المؤلف، وإن كان لا يزعمه ظاهر كلامه، ثم بدا لما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن المنهي عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، وأما ما دونه من الغلو فلا نهي فيه والله أعلم.
كلام الشارح واضح إلا في العبارة الأخيرة، وهي قوله: واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. من خلال ما قرأنا يتبين أن الشيخ رحمه الله ظهر له في تفسير هذه العبارة إيش؟ كم تفسير؟ 4 تفسيرين. نعم، أو ظهر له تفسيران. نعم، الأول قال الشيخ: واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال، أي من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات وأنه مقرب إلى الله فهذا كفر مبيح لدمه وماله. هذا ما أراد المؤلف، وإن كان لا يسعفه ظاهر كلامه. هذا تفسير ظهر للشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال الشيخ: ثم بدا لي ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين، هذا التفسير الثاني، ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن المنهي عنه، ما هو المنهي عنه؟ نعم، أيوة، الشرك، وهو إيش؟ عبادة هؤلاء الصالحين. أحسنت يا أبو الرحمن، أن المنهي عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، وأما ما دونه من الغلو فيه فلا نهي فيه والله أعلم. كلام الشيخ حقيقة يعني عندي فيه إشكال، يعني ليس بواضح عندي كثيرا، وأوضح منه يعني ما قرره الشيخ الدويش وشرحه في كتابه التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد. ذكرنا في دروس سابقة أن هذا الكتاب متخصص في شرح المسائل فقط، ولذلك الشيخ الدويش اهتم بإيضاح عبارات المؤلف رحمه الله وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. قال الشيخ الدويش رحمة الله عليه في قوله: وهي أعجب العجاب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث الآخر، أي أعجب شيء قراءة من يدعي العلم في هذه الأوقات قصة نوح مع معرفتهم بمعنى الكلام. والأمر ليس بالسهل، يعني لاحظوا إخواني، يعني إن هؤلاء مطلعون، قد يكون عندهم علم ويرجعون إلى كتب أهل العلم، إلى كتب التفسير كما يقول الشيخ، وإلى كتب الحديث، لأن هذه القصة تورد في كتب الحديث وتورد في كتب التفسير. فيقول: هذا من العجائب، يعني أنهم يقرؤونها ويرددونها ثم بعد ذلك يعني يخالفونها. قال: ولكن حيل بينهم وبين معرفة التوحيد. هنا قال إيش؟ وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. قال الشيخ الدويس رحمة الله عليه: ولكن حيل بينهم وبين معرفة التوحيد حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فصوروا صور الصالحين وعظموا قبورهم وعبدوهم، وجعلوا هذا الذي نهى الله ورسوله عنه هو أفضل الأعمال. واضح إلى الآن؟ قال: وإذا نهاهم أحد عن هذا حكموا عليه بالكفر والخروج عن الإسلام، وقالوا: تنقصت الصالحين، وصفوه إيش؟ بأنه متنقص. قال: وهذا معنى قول المؤلف: فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. قال: فما لفظة أو كلمة حرف ما هذا؟ قال: فما مصدرية، أي اعتقدوا أن نهي الله ورسوله. قال الشيخ: كما في بعض النسخ، يعني هذه العبارة موجود، نهي الله ورسوله في بعض النسخ، فهم في الحقيقة عكسوا القضية، هؤلاء عكسوا القضية فجعلوا الكفر إسلاما والإسلام كفرا. هذا يعني فيما يظهر أن كلام الشيخ أوضح في بيان مراد المؤلف رحمه الله تعالى، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه. هنا أخواني نقف وقفة حقيقة، وقفة يعني علمية تربوية منهجية، مع في التعامل مع النصوص الشرعية عند قول المؤلف رحمه الله: وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم. كون الله حال بينهم وبين قلوبهم مع قراءتهم لها ونظرهم في هذه القصة وتكرارهم أيضا لها. أقول أيها الإخوة، طبعا سأكثر من النقل عن ابن القيم لأنه اهتم بهذه المسألة، أقول من أسس التعامل مع النصوص الشرعية حتى يتحقق العمل بها والقيام بمقتضاها، هو أن تفهم النصوص فهما سليما صحيحا خاليا من الخطأ، بعيدا عن الانحراف. كيف يكون ذلك؟ قرر أهل العلم، قالوا: وذلك بأن يفهم النص على وجهه الصحيح حسب ما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تفهم هذه النصوص والمسائل كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، يعني تفهم هذه الأمور كما جاءت وحسب ما أريد وعلى الصفة المطلوبة، بهذا يتحقق الفهم يعني الصحيح للنص. وقرروا أيضا أن الفهم عن الله، عن أهل العلم وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، نفس المطلوب حسب ما جاء في النص، هذا من كبرى النعم على العبد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وما أوتي أحد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا رحمه الله عد هذا الأمر، وهو حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، عده من دلائل علو الهمة في طلب العلم كما في كتابه الفوائد. ونبه هناك على مسألة هامة تتعلق يعني بواقع وحال طلاب وطالبات العلم، وهي يعني هذه المسألة التي نبه عليها، أن هم كثير من طلاب العلم هو الجدل والمناقشة والمناظرة في المسائل، مع عدم العناية بحسن الفهم للمسألة أو لدليل المسألة. ولهذا تجد أن الإرادات التي يريدها الطالب إرادات في غير محلها أصلا، ناتجة عن أي شيء؟ عن سوء الفهم للنص. ونبه رحمه الله أن كثير من الهمم تتجه إلى هذا، يعني تتجه إلى الجدل، تتجه إلى يعني المناقشة. ولهذا يعني هذا موجود في الواقع بين الأخوة، يعني الشباب خاصة طلاب العلم، والله فلان يعرف يعني يناقش، فلان يعرف يناظر، فلان يعرف ياخذ يعطي. لا، ليس هذا ميزان أو معيار في الحقيقة يعني لطالب العلم، لأن كل شخص في الحقيقة إنما يقيم بحسب فهمه وقربه من الفهم للنصوص وبعده عنها. قال ابن القيم: وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، يعني مسألة حب الجدل والمناظرة والمناقشة مع عدم العناية بحسن الفهم للنص والاهتمام بمعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا النص. قال: وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما كثيرا، وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن الفهم. يعني قد يكون الشخص هذا حسن الفهم لكن يحرم من حسن الفهم، يعني يعرف يستطيع أن يفهم فهما جيدا، له قدرة على الفهم والإدراك والاستيعاب، لكن يحرم بسبب إيش؟ بسبب الآفة الكامنة في نفسه. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يرد الإشكال أو لا يسأل عما يعني لم يفهمه، أو يعني عن اعتراض قد يرد في ذهنه، لا، هذا يعني لا يرد. فأقول يعني علينا معشر من وفقه الله يعني لطلب العلم أن يكون الهم متجه إلى يعني المتجه إلى أو الهمة متجهة إلى الفهم يعني للنصوص حسب ما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أيضا نقطة سبحان الله نبه عليها ابن القيم، وأنه على حسب يعني دقة الفهم أيها الإخوة للنص، وحرص الإنسان على أن يفهم الحكم الشرعي على وجهه وعلى حسب ما طلب منه، أقول يعني يوفق لزيادة الإيمان ويعان على الثبات على الدين، وأيضا تنضبط يعني فتاواه ويكون كلامه يعني موزونا إذا تكلم في بيان الحكم الشرعي. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. النتيجة قال: يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد. قال: ويمده، يعني من أسباب صحة الفهم، قال: حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية. قال: ويقطع مادته، يعني من أسباب الحرمان لصحة الفهم وحسنه، قال: اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. عودة أخواني على يعني كلام المؤلف هنا في قوله: وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم. أصل الفقه والفهم أين؟ في القلب، أليس كذلك؟ أصل الفقه والفهم إنما يكون في القلب، ومن يحال بينه وبين فهم الحق فهذا لا شك أنه بسبب يعني أمور نبه عليها ابن القيم، وهي يعني اتباع الهوى وإيثار الدنيا والعياذ بالله وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. النتيجة هي سوء الفهم عن الله وعن رسوله، فيحصل سوء الفهم أو قصور في فهم أيضا النص، قد يفهم بعض النص لكن لا يوفق لفهمه الفهم التام الكامل، فيحصل عنده قصور في فهم النص، ومن ثم يأتي عدم الوصول إلى المراد وعدم فهم الدليل والنص على وجهه. لابن القيم رحمه الله أيضا يعني كلام طيب حقيقة ونافع في كتابه الروح، في كتاب الروح عقد فصلا في صفحة 179 حسب الطبع اللي عندي. نبه يعني على هالقاعدة فقال أن يفهم عن الله أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير. لاحظوا سبحان الله يعني بمعنى يراعى إيش؟ يراعى مراد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يتحقق به القيام بالدين على وجهه، فلا غلو ولا تقصير. ونحن في باب إيش؟ النهي عن الغلو. نعم. قال أن يفهم عن الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده صلى الله عليه وسلم من الهدى والبيان. قال وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. قال بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا الآن الآثار المترتبة على سوء الفهم للنصوص. قال بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده وسوء القصد من التابع، فيا محنة الدين وأهله، والله المستعان. ثم قال وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ قال حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام، يعني أفهام من؟ أهل البدع. نعم. قال والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم عن الله ورسوله فمهجور، لا يلتفت إليه ولا يرفع ولا يرفع هؤلاء به رأسا. قال ولكثرة أمثلة هذه القاعدة تركناها، يعني ما ذكر الأمثلة إلا معروفة، فإن لو ذكرناها لزادت على 10,000. قال حتى إنك لتمر على الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله مراده كما ينبغي في موضع واحد. قال وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس، يعني هذا الأمر القاعدة التي تقدمت وأهمية هذا الشيء، قال يعرفه من عرف ما عند الناس، يعني من مناهج وأفكار توجهات. قال وعرضه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من عكس الأمر بعرض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما اعتقده أو انتحله وقلده فيه من أحسن به الظن، قال فليس يجدي الكلام معه شيئا، فدعه وما اختار لنفسه ووله ما تولى، واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه به. فهذه في الحقيقة أخواني قاعدة يعني منهجية عظيمة جدا في التعامل مع النصوص. والخلاصة كما قرر ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين أن صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عبده. قال رحمه الله بل ما أعطي العبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما. ولذلك يعني علينا أخواني أن يعني نلزم هذه القاعدة، وأن نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أفهامنا للنصوص، وأن يوفقنا لحسن الفهم عنه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الفهم بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. قال الله جل وعلا ففهمناها سليمان، ولما سئل علي رضي الله تعالى عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، ثم قال إلا فهما يؤتيه الله في كتابه. فلا شك أن الفهم بيد الله تبارك وتعالى، ولذلك يعني على المرء أن يعلم أنه بحاجة إلى الله عز وجل في فهم أحكامه ومراده، والله أعلم. نعم واضحة هذه التصريح بأنهم من هؤلاء. نعم كيف التصريح بأنهم من هؤلاء؟ نعم من وقعوا في الغلو. نعم
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
نعم ظنهم يعني هؤلاء يعني ظن هؤلاء الذين عبدوا الصالحين. ما هو ظنهم؟ ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. أيوة قل كلام الشيخ. أي أرادوا
أن تشفع لهم.
نعم.
فظنوا أننا نشفعهم على العبادة.
نعم يعني الذين عبدوا هؤلاء الصالحين الذين قبلهم ظنوا ماذا؟ ظنوا عفوا الذين عبدوا هؤلاء الصالحين ظنوا أن الذين قبلهم عفوا ظنوا ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. يعني ظن هؤلاء الذين عبدوا هؤلاء الصالحين أن الذين قبلهم إيش أرادوا؟ أرادوا الشفاعة لكن على أي صورة؟ ظنهم أنهم يعني أرادوا عبادتهم طلب الشفاعة منهم هذا هو ظن هؤلاء. والحقيقة خلاف ذلك فإن أولئك الذين صوروا التماثيل ماذا أرادوا؟ أرادوا التنشط أو النشاط على العبادة. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. نعم
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى في المريض.
تطروني بضم التاء.
لا تطروني كما أطرت النصارى في المريض فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
نعم
معنى الإضرار الغلو في المسجد والمبالغة فيه وهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم وقع فيه بعض هذه الأمة بل أشد حتى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرجع في كل شيء وهذا أعظم من قول النصارى المسيح المبارك وذلك
ثلاثة ومعنى بلغ أي أوصل وبين. نعم هنا قال الشيخ يعني عند قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني قال البيان العظيم في قوله إلى آخره يعني وصف هذا الكلام بأنه بيان عظيم ولا شك أنه بيان عظيم لكن كيف كان هذا البيان للنهي عن الغلو عظيما؟ إذا تأملنا النص إخواني نجد أن هذا البيان نعم كان عظيما من عدة وجوه من خلال النص. الوجه الأول النهي الصريح عن الإطراء لقوله لا تطروني. الوجه الثاني بيان أن هذا من عمل النصارى في قوله كما أطرت النصارى ابن مريم وهذا يعني أنه ليس من الدين إنما هو من عمل الكفار. الأمر الثالث بيان منزلته وتنزيله صلى الله عليه وسلم نفسه المكان التي أنزله الله إياها في قوله إيش إنما أنا عبد. والأمر الرابع في إرشاده عليه الصلاة والسلام الوجه الرابع إرشاد الأمة إلى العناية بهذه المنزلة والاهتمام بها وعدم مجاوزتها في قوله فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هذه الأوجه الأربع فعلا تبين أن بيانه صلى الله عليه وسلم كان عظيما في هذه المسألة فصلوات ربي وسلامه عليه على من بلغ البلاغ المبين. نعم 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 وهذا من أوجه النهي عن الغلو الحكم على الغالين والمتنطعين بأي شيء بأي شيء؟ بالهلاك. الحكم على الغارين والمتنطعين بالهلاك، فهذا من أوجه النهي عن الغلو. نعم.
التاسعة عشر، التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان، فيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
الله أكبر. نعم.
أي لم تعبد هذه التماثيل إلا بعد أن نسي العلم واضمحل، ففيه دليل على معرفة قدر وجوده أي العلم، وأن وجوده أمر فوضي للأمم، لأنه إذا قيل العلم حل الجهل محله. وإذا حل الجهل فلا تسأل عن حال الناس، فسوف لا يعرفون كيف يعبدون الله، ولا كيف يتقربون إليه.
نعم، وهذا أمر يعني ثابت في كل يعني فطرة سليمة وعقل صحيح. وتأملوا إخواني كيف أن التوحيد حفظ بسبب إيش؟ بقاء العلم، صح ولا لا؟ لم يدخل الشرك بوجود العلم. وتأملوا أيضا في هذه القصة كيف أن الشرك يعني وقع بسبب ذهاب العلم، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم إيش؟ عبدت. إذن كل خير أصله العلم في الحقيقة، وكل شر فسببه والعياذ بالله خفاء العلم وزوال وذهاب آثار النبوة. نعم، وهذا يعني من فضائل العلم، هذا من فضائل العلم.
العشرون، أن سبب فقد العلم موت العلماء، فهذا من أقوى الأسباب لفقد العلم، فإذا مات العلماء لم يبقى إلا جهال الخلق يفتون بغير علم. ومن أسباب فقده أيضا الغفلة والإعراض عنه والتشاور في أمور الدنيا وعدم المبالاة به، ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معلوم، وذلك فيما إذا كثر الكبار الذين يكرهون العلم ولا يعلمون به، وقال الفقهاء الذين يعلمون به، فبهذا يصبح العلم عليم الفائدة ووجوده كعدمه، بل إن في وجوده ضررا على الأمة، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه سالكا غير عام بما علم، ظنوا أن ما عليه الناس حق، فضرر علم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل، وإذا وجد الجهل فإن الناس قد يطلبون العلم ويتلمسونه.
نعم، يعني لا شك سبحان الله تقريرات العلماء يعني عظيمة. الآن هذه مسألة أيضا يعني منهجية كبيرة تتعلق بأصل من أصول يعني أهل السنة وهي العلم. لا يعني لا أطيل، لكن الآن تكلم الشيخ على مسألة وهي أن سبب فقد العلم هو ماذا؟ هو موت العلماء، ثم عرج على أسباب أخرى لفقد العلم. ممكن تضعون عنوانا جانبيا أسباب فقد العلم. فلا شك أن أعظم سبب وأكبره هو موت العلماء، هو موت العلماء الربانيين الراسخين. ودليل هذا ما رواه البخاري من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إيش؟ لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن إيش؟ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إلى آخر. فالقصد إيش؟ القصد إخواني أن موت العلماء هو من أعظم أسباب فقد العلم. ذكر الشيخ سبب آخر وهو الغفلة عن العلم والإعراض عن العلم، وهذا واقع ومشاهد، فقل من يتوجه لتعلم دينه دين الله عز وجل والوقوف على أحكامه مع شدة الحاجة إليها. فيدخل طبعا في هذه النقطة المعاصي عموما، فالمعاصي من أسباب حرمان العلم، وإذا حرم الإنسان عنه لا شك أنه أن العلم يفقد. والأمر الثالث ذكر الشيخ يعني التشاغل بأمور الدنيا، ولا شك أن هذا أيضا سبب كبير من أسباب الصوارف عن العلم وفقد العلم، لأن الدنيا ملهية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني قابل بينها. ماذا قال عبد الرحمن؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما، فقابل بين هذا وهذا، وهذا يدل على أنه لا تلاقي في الحقيقة بين يعني طلب العلم وبين الانشغال في الدنيا. لاحظوا العبارة، نقول الانشغال ولا نقول الإنسان لا يتكسب ولا يسعى في طلب العيش، لا، يتكسب ويسعى في طلب العيش ويتحرى الحلال، كل هذا مطلوب شرعا أساسا، وهو أيضا من العمل بالعلم. فالتشاغل شيء، والقيام في السعي بحسب وسائل الوسائل المباحة شيء آخر. أيضا ذكر الشيخ رحمة الله عليه سببا آخر من أسباب فقد العلم، وهو كثرة القراء وقلة الفقهاء. القراء يعني الذين يجيدون القراءة، يحسن القراءة وعنده شيء من العلم، لكن ليس بفقيه بحيث أنه يعتمد عليه ويرجع إليه ويستفتى في مسائل العلم. هذا الوصف ليس موجودا فيه، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت سنة، قالوا متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وهذا الأثر رواه الدارمي والحاكم غيرهما بسند صحيح، كما قال ذلك الشيخ نمي رحمه الله في كتابه تحريم آلات الطرب. سبب خامس من أسباب فقد العلم ذكره الشيخ أيضا ونبه عليه، وهو عدم العمل بالعلم، عدم العمل بالعلم. وقد أوضح رحمه الله كيف أن عدم العمل بالعلم من أسباب فقد العلم، لما قال رحمه الله تعالى: ثم إن العلم قد يكون موجودا وهو معدوم. العلم موجود لكن في الحقيقة معدوم، كيف؟ قال: وذلك فيما إذا كثر القراء الذين يقرؤون العلم ولا يعملون به، وقل الفقهاء الذين يعملون به، أي بالعلم. فحق العلم مهمل وهو العمل به. ثم قال: فبهذا يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده كعدمه. قال: بل إن في وجوده ضررا على الأمة، لأن العامة إذا رأوا من ينتسب إليه يعني إلى العلم ساكتا غير عامل بما علم ظنوا أن ما عليه الناس هو حق، أليس كذلك؟ لأنه قدوة ومحل نظر الناس. قال: فضر العلم الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل. ضرر العلم الذي لا ينفع، شخص عنده علم لكن لا ينتفع به، أيهما أعظم؟ جهله أو عدم انتفاعه بالعلم الذي عنده؟ عدم انتفاعه بالعلم الذي عنده أشد من الجهل. وإذا قال: وإذا وجد الجهل فإن الناس يطلبون العلم، قد يطلبون العلم ويتلمسونه. نعم، تفضل.
الخلاصة من باب بيان أن الغلو في الصالحين من أسباب الكفر وليس هو السبب الوحيد للكفر.
نعم.
وأن خبر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة، فالواجب تذليل الصالحين من هذه فلا يستوي الصالح والفاسق، بل ينزل كل منزلة، ولكن لا من تجاوز به المنزلة بلغ فيه، ففي مقام وسط لا يعطي الإنسان أكثر مما يستحق ولا يسلبه ما يستحق، وهذا هو العدل.
وهذا واضح، وهو خلاصة كما قال الشيخ رحمه الله، زبدة الباب هي هذه يعني الأسطر الخمسة. نعم.
السؤال الأول: ما الفرق بين التنفع والغلو والاجتهاد؟ الجواب: الغلو مجاوزة الحد،
وهذا تقدم معنا.
والتنفع معناه التشبه بالشيء والتعمق فيه، وهو من
وهذا تقدم أيضا عند شرح حديث هلك المتنطعون. نعم.
أما الاجتهاد فإنه بدل الجهد لإدراك الحق وليس فيه علوم إلا إذا كان مقصود بالاجتهاد كثرة الطاعة غير المشروع وقد تؤدي إلى العلوم. فلو أن الإنسان مثلا أراد أن يقوم الليل ولا ينام وأن يصوم النهار ولا يفطر وأن يعتز الدنيا كلها ولا يتزوج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة وما أشبه ذلك فإن هذا من العلوم وإن كان الحمد على ذلك الاجتهاد والكسب ولكن هذا خلافه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا تقدم معنا الدرس السابق عند الكلام على الغلو في العبادات. نعم.
السؤال الثاني ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراءة الفاتحة؟ الجواب هذا من البدع وسواء قلنا يدخل الثواب أو لا يدخل فكونك تتخذ قراءة عند القبر خاصة هذا من البدع وإنما سلف السلف بما إذا قرأت الفاتحة
قرأت
فيما إذا قرأت الفاتحة عند البيت بعد ذلك مباشرة أو غيرها من الفقهاء. وصحيح أيضا أنه ليس بسنة والسنة أن تستغفر له وتسأل له التثبيت.
نعم. وهذا القول هو الصواب والصحيح وقول أبي حنيفة والإمام مالك ورواية الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم أن القراءة عند القبر ليست مشروعة بل هي من البدع. ولكم أن ترجعوا في تفصيل المسألة إلى كتاب أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية للشيخ الدكتور عبد الله عمر السحيباني صفحة 381 مجلد رسالة ماجستير طبعتها دار ابن الجوزي. بهذا يعني نكون قد انتهينا من هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى يعني للجميع التوفيق والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.